لك الحمد ربنا، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد ربنا أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد ربنا أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الجلال والجمال والكمال، رب الطول والإنعام. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا ومعلمنا وعظيمنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. فهدى أمته من ضلال، وبصرها من عمى، وأرشدها من غي، وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وصلِّ عليه في الأولين والآخرين أفضل وأكثر وأزكى ما صليت على أحدٍ من خلقك. وأحينا اللهم على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ثم أما بعد، فإن من الكلمات التي أصبحت تتردد على الألسنة على المستوى الخاص والعام والمحلي والإقليمي والعالمي ما يسمى بمبدأ الشفافية، هذه الكلمة التي يستعان بها على ضبط البناء المؤسسي والحفاظ على المصالح العامة للأمم والشعوب والأوطان. نقف اليوم عند هذه الكلمة عند مدلولها في لغة العرب، عند الرؤية الإسلامية لها من خلال مصدري الكتاب والسنة. كلمة شفافية، وهي لم تعهد بهذا في معاجم اللغة ومصطلحاتها، بيد أن كلمة شفة في لغة العرب كما يقول العلامة ابن منظور: شف الثوب إذا رقه وظهر منه جلد لابسه، شف يشف إذا ظهر ما تحته. والعلماء يقولون في شروط اللباس ألا يشف، أي ألا يكشف عما أمر الله تعالى بستره. تدل هذه الكلمة على الظهور وعلى الوضوح وعلى الكشف وعلى الإسفار. والعرب تقول: شفه الوجد إذا أضناه الهيام أو الغرام حتى ملك عليه أقطار قلبه. وفي حديث أم زرع الذي روته السيدة عائشة في الصحيحين أن إحدى النساء كانت تتكلم عن زوجها فقالت: إذا أكل لف، أي لا يدع شيئاً في الإناء، وإذا شرب اشتف، أي يحتسي ما في الكأس وحده دون أن يجعل لها نصيباً منه. إذن نحن أمام معنى يدل على الوضوح والإسفار والظهور والصراحة. والدين كله في عقائده، في شعائره، في شرائعه، في قيمه أمور واضحات جليات لا خفاء فيها. أول معنى من معاني الوضوح، الوضوح في غايات هذا الدين العظيم، كما قال ربعي بن عامر: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. مبدأ في وضوح الغاية، غاية الوجود الإنساني، العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، العمارة، وهو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، الاستخلاف، إني جاعل في الأرض خليفة. هنا تتحقق الشفافية في وضوح الغاية. الأمر الثاني في وضوح تكاليف الشرع وأحكامه. الله تعالى هو الذي أنزل الكتاب، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، محكمات واضحات جليات لا خفاء فيها ولا التباس، وأخر متشابهات تحتمل أكثر من وجه في التفسير، وهذا دليل على أن هذه المتشابهات أيضاً فيها من السعة والرحمة والتيسير على الأمة ما يسع ظرف الزمان والمكان والعرف والحال. ثم هنالك وضوح ثالث هو في الحلال والحرام. قال عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، كما في رواية الترمذي، وبينهما أمور مشبهات كما في رواية البخاري. الحلال بين، واضح، جلي، لا خفاء فيه ولا غموض، والحرام بين، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم أمهاتكم، الله بين الحرام، لأن مساحة الحرام ضيقة، والأصل في الأشياء في العادات الأصل الإباحة. خلق لكم ما في الأرض جميعا، وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه. أما دائرة الحرام مهمة وخطيرة لاجتنابها، ولكنها محدودة مفصلة في الكتاب المبين وفي السنة المطهرة. وبينهما أمور مشبهات، هذه المشبهات أو المشتبهات التي يقع فيها الخفاء والالتباس على الناس، جاء موقف واضح جلي لكيفية التعامل معها، وهو أن يقف الإنسان عند مقام الشبهة مجتنبا لها، ليستبرئ لعرضه ودينه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فهذا بعد ثالث في معنى الوضوح، وضوح الحلال والحرام، والموقف عند المتشابهات. وفي الأثر: اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال. وهذا موطن الوقوف عند الشبهات تنزها عن مواقف الريب والشك والظنون. الأمر الرابع في تحقيق مبدأ الشفافية هو مبدأ الوضوح في المقاصد والنيات، لأن النيات هي أساس العمل الذي ينطلق من الإنسان. نية خاطرة تكون همًا فعزمًا فإرادة ففعلًا، ولذلك لا يقبل الله تعالى شائبة تعكر صفاء المقاصد والنيات. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، كما قال في الحديث القدسي جل في علاه وفي القرآن: ألا لله الدين الخالص، الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن وضوح النية تبلغ بالإنسان مبلغ العمل إن تقاصرت عنه ظروفه وطاقته. نية المرء خير من عمله، إن بالمدينة أقواما ما سرنا مسيرة ولا قطعنا واديا إلا كانوا معنا شركونا في الأجر. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال حبسهم العذر فشركوا بحسن النية. إذن وضوح النية، وضوح المقاصد لله رب العالمين. الأمر الخامس الذي أراده الدين في الوضوح هو الوضوح في بيان هذه الرسالة، ولذلك جاء وصف هذا القرآن بأنه كتاب مبين، وأنه كتاب ميسر للحفظ وللذكر وللتلاوة وللتدبر. وجاء وصف النبي عليه الصلاة والسلام أيضاً بأنه جاء بالبينات من عند ربه، بينات الواضحات الجليات، علم كل شيء، لم يترك مما أمر به إلا بلغه لأمته بياناً شافياً. قالت عائشة رضي الله عنها: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتماً مما أمر به لكتم قوله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. بلغ كل شيء، عبس وتولى، بلغ. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد وأشهد أمته على ذلك مرات عديدة. إذن هذا الوضوح في البلاغ. وخامساً كذلك الوضوح في بيان الدعوة حتى لا تبقى ملتبساً على الناس. قالت عائشة: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد كسردكم، وإنما كان يتكلم بكلام بين فصل، أي واضح يفقهه السامع أياً كانت درجة ثقافته ووعيه. قالت: ولو أراد العاد أن يعد حديثه لعده، وربما أعاد الكلام ثلاثاً ليفقهه السامع. كان كلامه، لأنه قد آتاه الله جوامع الكلم وخصه ببدائع الحكم واختصر له الكلام اختصاراً. هذا الموطن الخامس من معاني الوضوح بمعنى الشفافية. الموضع السادس: والإسلام يبني، لأن معنى الوضوح ينبغي أن يكون في سلوك الفرد وسلوك الأسرة وسلوك المجتمع وسلوك الدولة وسلوك الأمة، سلوك عام ينتظم كل الأفراد والمؤسسات والمجتمعات، وهو البعد عن مواطن الريب والتنزه عن مواطن الشبهات والشك. كان النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد ومعه أزواجه، فخرج أزواجه وبقيت معه صفية بنت حيي، فقال لها: لا تعجلي حتى أنصرف معك. وكانت كان بيتها في دار أسامة، فخرج معها النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء رجلان من الأنصار فاجتازا مرا، فقال لهما النبي عليه الصلاة والسلام: على رسلكما، يعني على مهلكما، هذا محمد بن عبد الله وهذه صفية بنت حوي. قالوا: سبحان الله يا رسول الله، ومعنى هذا أو نشك في رسول الله؟ قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق، وإني خشيت أن يلقى في أنفسكما شيئا. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، تدع ما به بأس خشية أن تقع فيما لا بأس، أو تدع ما لا بأس فيه خشية أن تقع فيما فيه بأس. وهذا معنى من موضوع أن يتنزه الإنسان عن مواطن التهمة والريبة. ولذلك جاء في الأثر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن موقف التهم من نفسه. رحم الله امرأ جب الغيبة عن نفسه، دفع غيبة الناس عنه بحسن الموقف الأصيل الذي يكون فيه التنزه عن مواطن الشبه والريب. البعد السادس، وهو مهم في مبدأ تحقيق الوضوح والشفافية في حياة الناس، وهو ألا يتطلع الإنسان على الولاية والحرص لها والصراع لأجلها، بل قد يفعل ما هو ممنوع ليصل إلى ما هو مشروع. إنا لا نولي هذا الأمر أحدا طلبه أو أحدا حرص عليه، لأن الأمانة هي أمانة تكليف وليست تشريفا، وإذا كانت هي أمانة للتكليف والقيام بحق الله وحق الأمة عليك في المسؤولية العامة، ينبغي أن تحمل عليها حملا لا أن تتشوف لها وأن تسعى لها بكل سبيل، بل قد تكتل الكتل وتحور ما يكون عونا لك لتحقيق هذا الغرض. إن معايير تولي الأمانة القوة والأمانة والحفظ والعلم، كما قال الله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال يوسف: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هنا يوسف عليه السلام لم يستشرف الإمارة لغايتها، وإنما قدم سيرته الذاتية، قدم المؤهلات العلمية والعملية ليقود الناس إلى أمر فيه استقرارهم وصلاحهم ونماؤهم. ولذلك القوة ترجع إلى الكفاءة، والأمانة ترجع إلى الاستقامة الدينية والأخلاقية. وقد يكون الإنسان ديناً ورعاً وليس كفءاً، وقد يكون كفءاً وليس ديناً وليس مستقيماً. هذا الأمر يقدره الناس، هم الذين يقدمونك، لا أن تتقدم وأن تتشوف لها. فهذا مما يقدح في مبدأ الشفافية، يقدح في مبدأ الوضوح، هو الصراع والتنافس لأجل منصب يزول بين يوم وليلة. وكذلك من تولى المسؤولية العامة في أمر الوضوح والشفافية، عليه أن يبتعد عن المال العام إلا فيما أذن له. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن: ما بال العامل نستعمله على أمر الناس ثم يأتي ويقول: هذا لي وهذا لك. فهلا جلس في بيت أبيه وبيت أمه لينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده، إلا جاء يوم القيامة يحمل هذا على رقبته، إن كان بعيراً له رغاء، وإن كان بقرة لها رخاء، أو شاة تيعر، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. يحمل هذا يوم القيامة. ولذلك من مبدأ الشفافية في المسؤولية العامة أن الإنسان إذا جاء يطلب قضاء حاجة عندك وقدم لك هدية، فقبولها يتنافى مع هذا المبدأ، لأنها رشوة وليست هدية، ليست هدية. وقد أنكر هذا عمر على أبي هريرة: ما دام يتولى المسؤولية العامة فقضاء حوائج الناس واجب عليك في عنقك أن تؤديه، وهذا مقتضى العقد الذي أمرب بينك وبين ولي الأمر، تؤدي الواجب المنوط بك، ولكن لا تؤخر أحوال الناس ولا تعطلهم حتى تأتيك الهدايا والعطايا والمنح، ثم يكون ذلك سبيلاً لتحقيق أغراض الناس وقضاء حوائجهم. هذا مما يتنافى مع هذا المبدأ، وحذر منه الشرع تحذيراً واضحاً وصريحاً وبيناً. الأمر السابع، وهو أمر مهم، أن من مقتضيات هذه الشفافية والوضوح في المسؤولية العامة أو الخاصة أن يكون الإنسان حريصاً لأن يستمع إلى تصويب الناس ونقدهم الموضوعي، وتوجيههم له، وهذا ما كان يذكرنا به أصحاب النبي الكريم عليهم رضوان الله عليهم: إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. كما قال عمر: كيف لو رأيتم في اعوجاجا؟ قالوا: لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بحد سيوفنا. الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من يقوم اعوجاج عمر بسيفه. وكم كان يطرب لهذه العبارة: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوب نفسي. وكان يكتب لأبي موسى الأشعري في خطاب القضاء ليذكره إلى أمر المراجعة والمحاسبة والتقويم وتصحيح الخطأ وتصويب الممارسة، وهذا من تمام الشفافية. فلا يمنعنك قضاء قضيته اليوم فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. ولذلك لما يقف أمام الناس يقول: اسمعوا وأطيعوا، يقولون: لا سمع ولا طاعة. أنت أعطيت كل واحد ثوبا ونرى عليك ثوبين. ثم يأتي بابنه ابن عمر ليوضح للناس أن أباه رجل كان رجلا بدينا فارع الطول، فأعطاه ثوبه، فيقول الناس: الآن السمع والطاعة. مبدأ هذا طلب التصحيح والتقويم والمراجعة وسعة الصدر في احتمال هذا مما يقوي هذا المبدأ، مبدأ الشفافية والوضوح في المسؤولية العامة. والأمر الآخر السابع هو أيضا أن يتخذ الإنسان من تولى المسؤولية ليعان على تحقيق مبدأ الشفافية أن يحرص على اتخاذ البطانة الصالحة التي تعينه على الحق وتأطره عليه أطرا وتبصره بمواطن الخلل والعيوب والنقص والقصور. إن كثيرا من الناس ممن يتولى المسؤولية العامة يضيق صدره بمن يذكره ويبصره بعيبه أو بخلل فيه. طبعا نحن نتحدث عن المناصحة لا المناطحة، ونتحدث عن المصارحة لا المصارعة، نتحدث عن المناصحة بقيمها الشرعية. تضيق صدورهم بذلك، ويحبون من يزين لهم أن فعلهم يعتبر إيجابيا وصلاحا وإصلاحا وخيرا، وربما أحرقوا له البخور وأوسعوه بكلام الثناء والمدح حتى يظن بنفسه كل الظنون. وكثير من الطغاة يبدأ الأمر بمثل هذه البطانة التي تملأ عليه أقطار قلبه ونفسه وشعوره ووجدانه حتى يظن أنه هو المالك للحقيقة المطلقة: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ولذلك كانت لابد أن تكون البطانة بطانة صالحة تعين المسؤول على القيام بواجبه على أتم الأحوال وأكملها وأصوبها، ما دام هنالك نصح يقال، وما دام هنالك تسديد يصوب، وما دام هنالك عمل يقوم، فذلك يعين على مبدأ المساءلة ومبدأ الشفافية ومبدأ الوضوح. الأمر الثامن أقر الشرع مبدأ المراقبة. المراقبة، مر النبي عليه الصلاة والسلام على رجل يبيع طعاما فأدخل يده فإذا هو مغشوش، قال: من غشنا فليس منا. الغش ليس من خلق المسلم، ولذلك كان من لوازم هذا الوضوح في تحقيق الشفافية الصدق في معاملتك مع الله ومعاملتك مع الناس ومعاملتك مع نفسك، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. يبعث التجار فجارا إلا من اتقى وبر وصدق. الصدق في التعامل. إذن نحن الإنسان في مجال البيع والشراء قد لا يبين الخلل في السيارة أو في البضاعة أو في البيع بما يدلس به على المشتري، وهذا يتنافى مع مبدأ الوضوح والشفافية. كذلك في المقاييس والمواصفات، معايير ضبط الجودة إذا اختلت يتنافى مع مبدأ الشفافية. حماية المستهلك الضعيف الفقير المحتاج من أصحاب المسغبة إلى لم يصار إلى تحقيق مطلوباتهم في الحد الأدنى من العيش الكريم بأسعار يتغالى فيها الناس لتحقيق الربح المادي العاجل دون رقابة لكفالة أهل الفقر والمسغبة، يتنافى كذلك مع مبدأ الشفافية. فهذا مما نبه الإسلام إليه وجعله معيارا. المحاسبة والمساءلة، من أين لك هذا؟ أن ينتقل الإنسان من حال إلى حال وموارده محدودة، أن يتعرض إلى هذه المساءلة وإلى هذه المحاسبة التي تبرأ بها ذمته بالبينات الواضحات من الأركان التي تتحقق بها المساءلة. ولذلك لما جاء سعد بن عمير إلى عمر وقد كان والياً واشتكاه الناس إنه يعني لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار، وله يومان لا يخرج فيهما إلينا ولا نراه، وكذا وكذا وكذا، أقام معه هذه المساءلة، هذه المحاسبة، أعطاه فرصة ليدافع عن نفسه. أما أني لا أخرج إليهم حتى يتعالى النهار، ليس لي خادم يغسل ثوبي، فأنا أغسل ثوبي ثم أدعه حتى يجف ثم أخرج إليهم، إني جعلت النهار لهم والليل لربي، وذكر بعد ذلك أشياء. فهذا المبدأ، لحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، قانون للفرد وللأسرة وللمجتمع وللدولة وللأمة. والمحاسبة لا ينبغي أن تغلق فيها الملفات قبل استيفاء الحقائق ووضعها في نصابها، ومن تجاوز لقي العقاب الرادع، لأن الشريعة في مبدأ الشفافية شرعت مبدأ الثواب والعقاب، الثواب لمن أجاد وأحسن، والعقاب لمن فرط وقصر. وهذا العقاب هو لتحقيق ثلاثة أمور: للردع وللزجر وللجبر، جبر كسر المجني عليه، زجر من تسول نفسه أن يحدث جرما، ردع من ارتكب جرما يتعلق إما بحق الله أو بحق العباد، وجب أن يلقى عقابه الرادع الزاجر لمثل من تحدث له نفسه. فشرع الله تعالى مبدأ المساءلة، مبدأ المحاسبة، مبدأ المراقبة، وكذلك مبدأ أن يتنزه الإنسان عن مواطن الريب، ليكون ذلك بابا عظيما لتحقق الطهر والتعفف عن المال العام وعن الحق العام. وأنا ألحظ أحيانا بعض المسؤولين في مواقع يشهدون احتفالات أو مناسبات، فيعلن أحدهم تبرعا بكذا مليار لهذا العمل أو ذاك. أولا، هذا المال ليس ملكا لهذا المسؤول، وينبغي أن يكون مبدأ التبرع يخضع للدراسة العلمية الموضوعية من لجان مختصة تقدر مدى الحاجة وترتب الأولويات والأسبقيات: الأهم فالمهم، الضروري فالحاجي فالتحسيني. فإن وجدت أن هذه الجهة تستحق ودرست وكانت الموارد متوافرة، أمكن بعد ذلك أن نقدم هذه المساعدة في حدود ما هو متاح، وفي حدود سلم الأولويات، وفي حدود مبدأ ترشيد الإنفاق في المال العام. وهذا أمر مهم يتعلق كذلك بمبدأ الشفافية، لأن المال مال الله والعباد مستخلفون فيه، وينبغي أن نحقق فيه المصلحة العامة وفق المعايير الشرعية. الوضوح والشفافية أمران مهمان في حياة الفرد، أن يكون الإنسان واضحا مع نفسه فلا يهرب منها، يعالج قضاياه بصدق، وكذلك مع أبناء أسرته: علموا أولادكم الصراحة، الوضوح، حتى وإن أخطأوا أعطوهم الأمان ليعبروا لكم عما يستجيش في نفوسهم وصدورهم، ثم ربوهم وهذبوهم. واعلموا أن التهذيب قبل التأديب، وأن التعريف قبل التأنيث، وأن وحي الوجدان قبل صوت السلطان. هذه معاني مهمة. أعطوهم الأمان ليكونوا واضحين وصرحاء، لا يكذب عليكم ويلتف عليكم في الحقائق. العلاقة بين المسؤولين في مواقع العمل، بين الرئيس ومرؤوسيه، ينبغي أن يكون فيها القدر من الشجاعة والصراحة والوضوح وبذل النصح، حتى تكون بيئة العمل بيئة خالية من المحوريات والشلليات والتكتل، هذا من فريق هذا وهذا من فريق هذا. إعلاء المصلحة العامة هي المقدم على المصلحة الخاصة. وكذلك في القيام بهذه المسؤولية العامة، بعض الناس إذا أقيل من موقع ما أو منصب ما انقلب 180 درجة، ممن كان يوالي ويثني ويمدح ثم بعد ذلك يذم ويشتم، كأن الوطن كله قد اختزل في الموقع الذي هو فيه. وهذا أيضاً يتنافى مع مبدأ الشعور بأن المسؤولية والأمانة إنما هي للتكليف. انظروا إلى خالد بن الوليد الذي فتحت على يديه الفتوح ومصرت على يديه الأمصار، لما أتاه أمر أبي حفص عمر ليعزله ليكون جندي من الجنود يسير معهم خلف إمرة أبي عبيدة عامر بن الجراح، ماذا قال حافظ النيل؟ ماذا قال حافظ النيل؟ قال: سل قاهر الفرس والرومان هل شفعت له الفتوح وهل أغنى تواليها، غزا فأبلى وخيل الله قد عقدت بالنصر واليمن والبشرى نواصيها، لم يجز بلدة إلا سمعت بها الله أكبر تدوي في نواحيها. أتاه أمر أبي حفص فقبله كما يقبل آي الله تاليها، وما اعترته شكوك في خليفته ولا ارتضى إمرة الجراح تمويها. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في السباق ساقة، لا يهمها أن يكون متقدما أو متأخرا في الصف. المهم أن يفعل ما يرضي الله، المهم أن يبذل جهده في صالح الأمة، ولكن أن يكون في الموقع أو أن يزول عنها هذه سنة الحياة. لا يبقى أحد خالدا مخلدا في مواقع المسؤولية. ما بال الصراع يحتدم حين تقترب انتخابات أو تنافس على مناصب والي أو ولاية أو مسؤولة، تحشد الحشود وتعبأ الطاقات لمساندة هذا أو التشنيع على هذا. هذا يتنافى كذلك مع مبدأ الشفافية ومبدأ الوضوح. ما دامت الأمة مصدر السلطة من حيث اختيار الحق العام، فإن هذا يمارس بحرية وبرضا وبشفافية وبنزاهة وبحيدة. تقدم الأمة من تقدم، ويتأخر من يتأخر، والتقديم والتأخير في أمر الدنيا لا يعني تقديما ولا تأخيرا في أمر الآخرة، فذلك له عند الله تعالى ميزان آخر. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ما أعظم هذه القيمة أيها الأحباب، قيمة الشفافية، قيمة الوضوح، قيمة الظهور، قيمة استواء السر والعلانية، قيمة استواء الظاهر والباطن، قيمة أن يكون الإنسان متنزها عن مواطن الريب، يتحرى الصدق مع ربه ومع نفسه ومع الناس. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين، صل على نبينا محمد في الآخرين، صل على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا، وتلم بها شعثنا، تجمع بها كلمتنا، وتوحد بها صفنا، وتؤلف بها بين قلوبنا، وتكبت بها عدونا، وتدحر بها شانئنا، وتطفئ بها نار الفتن ما ظهر منها وما بطن. أصلح اللهم لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة من كل خير، والموت راحة من كل شر. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم اطفئ نار الفتن ما ظهر منها وما بطن، وانصر اللهم إخواننا المستضعفين في سبيلك في كل مكان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.